أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. المبحث أو الفصل الثالث في مواقع التغذية ومواضعها ووقتها، ما هذا الموضع الذي يمكن استعمال التقية فيه أو يجب استعمال التقية ووقت التقية أيضا؟ لقد علمتم فيما سبق أن الأئمة اهتموا بأمر التقية وحثوا الشيعة على ممارسة التقية على مر الزمن، ولم يكن هناك تحديد زمني لتلك الروايات. ذكرنا أن لها من العموم والإطلاق ما يشمل جميع الأمة ويشمل جميع الأزمان، عموم زماني وإطلاق يشمل جميع الأفراد. هذا ما تقدم سابقا. وقالوا بأن التقية مشروعة وتتصف بالأحكام الخمسة التكليفية حسب الظروف التي تكون في هذا، الظروف التي يستعملها الشخص للتقية، فقد تكون مما يوجب استعمال التقية، وقد تكون مما يحرم استعمال، وما بينهما من الأحكام الثلاثة، هذه هي التي تقدم. ولكن إذا نظرنا تلك الروايات وسبرناها نستفيد أن للتقية مواضع متعينة، مواضع متعددة، أنه لا بد من استعمال التقية فيها. الموضع الأول ما إذا كانت الإمرة صبيانية، أي يكون إمرة تابعة للشهوات والنزوات ومخالفة لأحكام الشرع الحنيف. هذه الإمرة إذا كانت صبيانية هكذا متابعة للنزوات والشهوات وتخالف الأحكام الشرعية، لا بد من التقية حينئذ. لكن نخالطهم ظاهرا، ولكن نبقى على المبادئ والأحكام باطنا، لا نرفع اليد عن المبادئ بل نوافقهم باطن ظاهرا. فقد روى الكليني رضي الله عنه عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا الرواية فيما سبق، هذه روى الكليني في الكافي بسنده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: خالطوهم بالبرانية وخالفوهم بالجوانية إذا كانت الإمرة صبيانية. المراد من الإمرة صبيانية أي إمرة تابعة للنزوات والشهوات مخالفة لأحكام الشرعي، هذه هي الإمرة الصبيانية. فإذا بلغت الإمرة بهكذا حينئذ نخالطهم بالبرانية، ولكن نوافقهم ونخالطهم بالبرانية، ولكنما نبقى على مبادئنا وقواعدنا الثابتة، لا نرفع اليد عنها في الباطن. هذا موقع وموضع في من مواضع استعمال التقية. الموضع الثاني، إذا كان هناك تقية، هناك حكمان وردا عن أئمة الطاهرين، حينئذ نأخذ بالتقية في أحدهما ونترك الآخر. قال: وتلك هي الرواية التي رويناها سابقا أيضا، ما رواه الكليني بسنده عن أبي عمرو الكناني، قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمرو، أرأيتك لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأيهما كنت تأخذ؟ هنا لا بد من استعمال التقية. حكمان ورد من إمام معصوم، بأيهما نأخذ؟ قال قلت بأحدثهما وأدع الآخر حينئذ. فقال عليه الصلاة والسلام: أصبت يا أبا عمرو، وأبى الله إلا أن يعبد سرا أما والله لئن فعلتم ذلك إنه خير لي ولكم. إذ ربما يكون هذا الحكم الثاني هو الحكم الثانوي الذي موافق للتقية لحفظ الشيعة لحفظ أئمة الشيعة، أما أنه فعلت والله لئن فعلتم ذلك إنه خير لي ولكم وأبى الله عز وجل لنا ولكم في دينه إلا التقية. فيستفاد منها أن موضع التقية هو أن الحكم الثاني نستعمله في حال التقية، أن هذا موضع من المواضع. الموضع الثالث ما إذا لم يمكن الوصول إلى الإمام، لم يتمكن من شدة التقية من الوصول إلى الإمام والسلام عليه وأخذ الحكم منه، فإنه لا بد من استعمال التقية وترك السلام على الإمام، ترك الوصول إلى الإمام. وذلك ما رواه والتظاهر بمعرفته، حتى نترك التظاهر بمعرفته. وروى الكليني رضوان الله عليه عن حماد بن واقد اللحام قال استقبلت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام في طريق فأعرضت عنه بوجهي ومضيت، فدخلت عليه بعد ذلك فقلت جعلت فداك، إني لألقاك فأصرف وجهي كراهة أن أشق عليك. فقال لي، هذا استعمال أدبي، هو يخاف على نفسه يقول كراهة أن أشق عليك، فقال لي رحمك الله، ولكن رجلا، الإمام ينقل قصة، ولكن رجلا لقيني أمس في موضع كذا وكذا فقال عليك السلام يا أبا عبد الله ما أحسن ولا أجمل، حيث سلم علي، كان زمان زمان تقية، ما أحسن أن سلم عليه وما أجمل أن سلم علي. فحينئذ التقية هنا موضعه التظاهر بعدم معرفة الإمام، عدم التسليم عليه وعدم الوصول إليه تقية. هذا مورد وموضع من المواضع. الموضع الرابع ما إذا وقع المؤمن في امتحان سب الإمام والبراءة منه، فهل يسب الإمام وهل يتبرى من الإمام؟ حينئذ روايتان، رواية مروية عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أما السب فسبوني وأما البراءة فلا تتبرأ مني فإني ولدت على الإسلام على الفطرة. رواية أخرى يرويها الكليني يجمع بأنه حتى في مورد البراءة يمكن تقية أن نتبرأ إذا كان فيه قتل. هذه الرواية هي جامعة. الرواية أيضا مروية عن مسعدة بن صدقة قال قيل لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام إن الناس يروون أن عليا عليه السلام قال على منبر الكوفة أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تبرأوا مني. رواية مروية عن الإمام في جواز السب وعدم جواز التبري منه. فقال الإمام أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام ما أكثر ما يكذب الناس على علي. الرواية ليست هكذا، أكثر ما يكذبون على علي. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم ستدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يقل لا تبروا مني، ما قال علي بن أبي طالب لا تتبرأوا مني. فقال له السائل أرأيت إن اختار القتل دون البراءة، إما القتل أو البراءة، إن اختار القتل دون البراءة؟ فقال عليه الصلاة والسلام والله ما ذلك عليه، لا يعرض نفسه إلى القتل، وما له إلا ما مضى عليه عمار، لكن إذا فعل إن الله وإنا إليه راجعون، فعله يكون مثل فعل عمار، لا بد أن يكون في هذا المورد مثل فعل عمار، ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمان، فأنزل الله عز وجل فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها: يا عمار، إن عادوا فعد، فقد أنزل الله عز وجل عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا. حينئذ هذه الرواية تدل تفصل بين البراءة التي لا يستوجب القتل، التقية التي لا تستوجب القتل لا تتبرر، سب ممكن لدفع الأذى، أما البراءة فلا. وأما إذا كانت التقية وصلت إلى القتل فتبرأوا حينئذ. ويدل على ذلك رواية أخرى بهذا التفصيل، والحديث تدل على أن التقية هي هكذا: استوجب القتل فالبراءة، إن لم يستوجب القتل فليقتصر على السب فقط. يدل على ذلك ما رواه الكليني عن عبد الله بن عطاء قال: قلت لأبي جعفر عليه الصلاة والسلام: رجلان من أهل الكوفة أخذا، فقيل لهما ابرأ من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فبرئ واحد منهما وأبى الآخر، فخلي سبيل الذي برأ وقتل الآخر، فقال عليه الصلاة والسلام: أما الذي برأ فرجل فقيه في دينه، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة. مدح هذا الرجل الذي تبرأ، رجل فقيه في دينه، لكن لم يجعل هذا الذي لم يتبرأ في النار، وإنما رجل تعجل إلى الجنة. هذا هو الموضع الرابع. الموضع الخامس: ما إذا استلزم عبادة السر وعدم العلن في العبادة، أي نوع كانت العبادة، صلاة، صيام، عيد، أمثال ذلك، كل هذه داخلة في هذا العنوان عبادة السر. وقد ذكرنا رواية أبي عمرو الكراني: أبى والله إلا أن يعبد سرا. وهناك رواية عن عمار بن الساباطي، نذكر هذه الرواية إن شاء الله.